يتعلق بعين حاضرة،
وتارة يتعلق بعين غائبة. فالعين الحاضرة مثلا أن يرى ثلث سيارة يريد يشتريها فيرى السيارة أمامه، أما العين الغائبة مثلا أن يتعاقد مع شخص على أن يشتري محصول سنته، فالعين لم تتحقق بعد. فهنا العين الحاضر يقول الفقهاء لا يجوز أن يوقع عقد البيع إلا إذا شاهدها أو حضر من يصفه، يصف تلك العين له، يعني أن يكون هناك شاهد آخر قد رآها فيصف تلك العين له. فمثلا أنه يريد شراء سيارة، فتارة هو يرى السيارة ويرى مواصفات السيارة بعينه، وتارة لا، يأتي شخص وينقل له أن هذه السيارة مثلا تامة المواصفات، موديل كذا، ماشية كذا، والأوبشن وهالمجرد، فيعطيه الصفات الوصف. فالعين الحاضرة لا بد إذن إما أن يحقق المشاهدة أو يحقق الوصف، إذا لم يحقق هذين الأمرين فإنه لا يصح إيقاع العقد عليها. ولذلك قال لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف،
يعني بحيث يوصل إلى رضاه لا نسب هذا الجميع.
بلي
الوصف شرط أن لا يكون كثير في المال،
لا بد أن يكون وصفا حقيقيا، مو أنه. ولهذا لو اتضح بعد أن هناك خلافا للوصف كان لحق خيار. ولو كان المراد من الشيء المباع طعمها أو ريحها فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد المباع أو المبيع به بالاختبار. هناك بعض الأمور في الشراء لها ما يؤخذ الشيء الظاهري، وإنما يؤخذ مثلا الطعم أو يؤخذ رائحته، يؤخذ رائحته، مثل ما مثلنا قبل أيام بالطماط الرامسي. طماط الرامسي يؤكل لطعمه، يشترى لطعمه لأن له طعم مميز فيشترى لطعمه، فبالرؤية لا يعرف طعمه لأن هناك ما يشابه مثل الطماط الرام لو بندورة أو القوجة حتى
الرام.
أنا
طماط الرام،
طماط رامسي،
رامسي
له طعم في بالنسبة للشكل يشابهه الصفواني نوع آخر، لكن شكلان متشابهان طعما مختلفين. فإذا اختلف الطعم، يعني أنه نحن نشتريه مراد الطعم، أو خلينا نجيب مثال آخر المانجا أو الأنبة، في عندنا هندي وفي باكستاني فيختلف الطعم، الفانس هذا الهندي يكون ما في خيوط ويكون لذيذ الطعم خلاف الباكستاني يختلف. فإذا تعلق الأمر بالطعم أو تعلق الأمر بالرائحة يختبر، لكن هذا الاختبار يشترط فيه أن لا يفسد المبيع، مو أنه أنا حين أخذه وأذوقه بعدين انتهى المبيع ما عجبني، مثل المانجا لما تفتح المانجا هذه يفسد،
يعني لازم أشتريها بطريقة هذه هو يفتح واحدة وصليها
بعد هذه يفتح واحدة ممكن المانجا يعني. فعندنا تارة هناك ما لا يفسد بالطعم، يعني لو تذوقه الإنسان لا يفسده. فالجوز مثلا، الجوز في حلو في مر، اللوز في حلو في مر، تذوق هذا اللوز لا يفسده لو أن أخذ تلك اللوزة أو تلك الجوزة واستخرج ذلك الشيء لا يفسده، بخلاف المانجا مثلا مثلنا فإنه يفسد بالتذوق أو بشم الرائحة،
يفسده كمية اللوز او الكست او البستود هذا بياكل حبه يعني ما بياكل
لحمه. ما نتكلم عن الكميه، نتكلم عن ما يفسد بالاختبار وما لا يفسد. نتكلم عن الكميه، يقول لك انه تاد تشتري كميه اذا اشتريت انا حبه واحده. الان الهندوان هذا انا ما بشتري لي يكون كان بشتري حبه واحده. اذا كان المشترط فيها يقول لك ها حلو شيرين ومشترط بالذوق، اذا مو مشترط الشكل فتفتحه وتشوفه غير حلو.
طيب
فهذا يفسد بالاختبار. فاذا كان يفسد بالاختبار لا يختلف المسألة.
اي شيء مثلا هو ما عرف والله بطاقه صغيره مثلا يفسد هذا يفسد البيت.
ترضى الآن ما طلع حلو، وش تسوي فيها أنت؟ ترفضها زي هذا حين صاحب الحلال. إذا أنت فتحتها ولا اشتريتها خسرها، ما حد يريدها أصلا خلاص.
أصلا هو ما يسكت أبو الحلال، ما يسكت
الحلال ما تشتريه. هذا الشارع أنه في مثل هذا الأمور إذا كان بالإمكان امتحان ما له طعم وامتحان ما له رائحة يمتحن ويختبر. لكن إذا كان يفسد بحد يكون هناك ضرر على البائع لا يختلف المسألة. ولهذا قال ولو كان المراد من الشيء المباع أو من المبيع طعمها، يعني اشترى للطعم أو رائحتها ريحها، فلا بد من اختبارها إذا لم يفسد به، إذا لم يفسد المبيع بالاختبار. ولو بيع ولما يختبر، يعني باعه البائع واشتراه المشتري ولم يختبر، فقولان أشبههما الجواز. مد نقول أنهما له طعم رائحة لابد أن يختبر، لو اشتراهما ولم يختبرهما هذا البيع يقع فاسد. قال هنا قولا، بعضهم قال بالفساد وبعضهم قال بالجواز. بل بالصحة. بعضهم قال بالجواز. من قال بالجواز قال أيضا له الخيار لو خرج معيبا. احنا ما امتحنا ما اختبرنا هذا الشيء، لكن لو اتضح أن ذلك المبيع الذي اشترينا بصفة أنه حلو بصفة أنه زكي الرائحة اتضح بعدين أنه لا حلو ولا هو زكي الرائحة، واحد اشترنا مثلا كرتون ورد محمدي، الورد المحمدي له رائحة جميلة فاشترى هذا الورد سموه الورد الكذاب اللي يشبه الورد المحمدي، في ورد آخر شكليتها بالضبط هو نفس شكلية الورد المحمدي ولكن لا رائحته له يسمى الورد الكذاب، فاتضح أنه لا هذا مو الورد المحمدي في حق الخيار هنا.
يعني الأخيارية له في الرجل
عدم الرجل هذا مثلاً أصحته. مو الآن بيجينا هل الخيار معناه أن له الإرش أو أن الخيار معناه أن له الفسخ وهو الرد؟
نعم أنا أرشد الأخيارية هذا
الأخيارية متبعة
على الصحة،
يعني لا تكون متبعة على الصحة. بل الكلام على الصحة الخيار بعد الصحة.
أما إذا كان فاسد؟
إذا كان فاسد بعد هذا
رأيت الله يجوز أن
أكيد له الرجوع فيه إذا كان فاسدا. حق الخيار لا يتعلق بفقد الجزئية أو فقد الكلية.
لا أنا أرشد المال البيع أصلا في حال فساد.
فساد أي فساد؟ البيع
فساد
البيع. إذا فسد البيع ما في بيع، بأنه فيرد المثمن صاحبي ويأخذ الثمن، لأن بيع باطل يكون بيع باطل. ولو بيع ولما يختبر فقولان أشبههما، يعني أشبه القولين وأقواهما الجواز. وله وللمشترحين إذن الخيار لو خرج المبيع معيبان، زين، ويتعين الإرش بعد الإحداث فيه. الآن اشترى هذا الإنسان مبيعا لم يختبر ثم اختبره، الآن بعد الاختبار وكان له الخيار، الخيار إما الرد يعني الفاس وإما الإرش.
الإرش
والإرش فله أحد الخيارين، فيقول إذا امتحنه بعد قبضه بحيث أنه أحدث فيه شيء أنقص منه شيء زين، بأنه فتح مثلا هذا المبيع، فحينئذ يثبت البيع وله حق الأرش، يثبت البيع وله حق الأرش، يكون الخيار حينئذ متعين في الأرش للرد بعد الإحداث في المبيع.
للمشتري نفسه،
المشتري نفسه أخذ هذه الهندوانة وفتحها، الآن طلعت فيها عيب، بيضاء حلوة هي لكن بيضاء، هذا البياض عيب، فالآن هل يرجع هذا للبائع ويأخذ الثمن؟ يقول لا، بعد الإحداث فله حق الأرش، لو أنها حمراء بكم ولو أنها بيضاء بكم، فتأخذ نسبة
الفصار.
بلي يعود على البائع فيأخذ حق الأرش. شنو
الفرق بينه؟
على حسب، إذا كان لأنه المسألة تفصيلية، بعضهم قال أنه يأخذ النسبة وبعضهم قال يأخذ الفرق.
نسبة في أي
يعني؟ مثلا لو أنا اشتريت خروف ب50 ريال،
نعم،
على أنه صحيح،
نعم،
ثم اتضح أنه معي، فالآن يأخذ الفرق بين الصحيح والمعي، يأخذ هذا الخروف ردة السوق، قالوا لي هذا قيمته صحيح 100 ريال وقيمته معيبا 50 ريال، وأنا اشتريت 50، شلون الآن يعطونا 50 زيادة؟ يعني رجع لي قيمة الخروف كلها ردوا وريح حالك. يقول هنا لا، إنما يأخذ النسبة 100 إلى 50، يعني النص، فنأتي 50 نصفها 25، فله 25 من 50، نسبة 100 إلى 50، نسبة 50 إلى النص يكون من هذه.
يعني يرجع إلى المشتري.
يرجع إلى المشتري. بني. إذا كان لا ما أحدث فيه له خيارين، إما الرد وإما الأرش. فله حق الفسخ وله حق الأرش.
الجواز وله خيار لو خرج معيبا، يعني كيف
يخرج معيبا
لم يختبره؟
ممكن في بعض الأشخاص يمسك لك الهندوانة بالضربة يقول لك هذه حمراء وهذه بيضاء، فرقهم يفرزهم إلك وشر، وبعضهم حتى الحلاوة يستطيع يعرف. بعد البيع قبل البيع اشترى معيبا، الكلام انه حين اما انه علم انه معيبا بعد البيع دون الامتحان، ممكن هذا الامكان موجود شيخنا، بعد ما تناقش الامكان ممكن
علمه،
فهناك افترض بالاشعة تحت الحمراء والسكنر هذا اكتشف ان داخل هدود حتى لا تشكي عليه، وراح تحت السكنر هذا الاكس راي واكتشف ان داخل حيوان يتحرك.
مثل الحين قالوا له الخيار ولا خرج معيبا، ثم بعد ذلك يتبرع، اما ان يكون قد احدث فيها أولى.
تكون العبارة وله الخيار لو خرج معيبا بين الرد والأرش.
بين الرد
بين الرد والأرش. معيب الآن. لاحظ سين، لا تعجل. هو معيب. بعد الشراء بعد صحة البيع اتضح أنه معيب وأنا اشتريت على أنه سالم، ثم اتضح معيبا، فأنا لم أحدث فيه. في هالفرق هذا الخيار ما مقصود منه؟
إن أنا قلت لي هذا المقصود منه، لا يقول إما أنك قد تكون أحدث فيه أو لا، فإن لم تكون قد أحدث فيه فلك رده.
إذا لم يحدث فيه له رده وله قبول الأرش.
أي أرش؟
يعني أرش المعيب اتضح له معيبان، ولهذا قال وله الخيار لو خرج معيبان، اتضح لي معيب. في بعض الهندوانة مثلا من برا لما تضرب الجلد تحس ان الجلد متين، هذا احنا نسميهم جدع انه هذا الان يعتبر من معي، فانا اشتريتها بالنظر ما اكتشفت هذا العيب، لما اخذتها ضربتها شفت انها معيبة، هذا الان يصح لي ان اردها واخذ مالي او ان اطالب بالارش، هذه قيمتها المفروض مو 10 ريال، قيمتها 8 ريال وانا اعطيتك 10، رد لي الارش بلي.
وإلا وإن جاءت الأحداثية بتعين يا الأرض،
أما بعد الإحداث ارتفع حق الرد، تعين البيع ولو حق الأرش. واضح يا حنس؟ ما شاء الله. عندنا قسمين، المبيع إما اختبره أو لم يختبر، إما الاختبار أو عدم الاختبار. هنا كلامنا لو اختبره بعد هذا انتهت المسألة منه، الكلام لو لم يختبره زين فخرج معيبا، إما لم يحدث فيه أو أحدث فيه. قسما إذا لم يحدث فيه كان له خيار، الخيار بين الرد والأرش، واضح؟ أما لو أحدث فيه له الخيار
واحد،
خيار
واحد،
وهو
الأرش.
يعني الأول يعني العبارة حتى تضح
يعني يقول ولو الخيار لو خرج معيبا،
لو خرج المبيع معيبا ولما يختبر
نعم
فله الخيار.
نعم يقول ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه فيما إذا أحدث،
يعني يتعين في معنى الخيار الأرش دولا
لو أحدث
فيه. مو احنا عندنا الخيار قسمين، اما الرد او الارش، هذا ما لم يحدث فيه. اما لو احدث مو تقول له الخيار،
صحيح له الخيار في الرد او القبول به،
هذا لو لم يحدث.
لا 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 الارش يعني، لان العبارة تقول اما الرد او الاخذ بدون ارش، الارش جاء بعد ويتعين الارش بعد
تعين الارش بعد الإحداث، يعني لا يكون له حق الرد. الخيار بيجينا إن شاء الله في درس الخيارات تفصيل هذه المسألة، يعني ما أريد أن نقدم الخيارات من الحين، بيجينا درس الخيارات أن الخيار إما تارة يأتي بمعنى الفسخ والرد، وتارة يأتي بمعنى أخذ الفارق بين المعيب والصحيح. عبارة المصنف هكذا، ولو بيع المبيع ولما يختبر، يعني لم يختبر، فقولان أشبههما الجواز، أشبه القولين الجواز للصحة، الجواز عن صحة البيع، وله وللمشتري الخيار لو خرج المبيع معيبا. لحظة سيدنا، لو خرج المبيع معيبا بين الرد والأرش ويتعين الأرش بعد الإحداث فيه في المبيع. واضح العبارة؟ ولو أدى اختبار المبيع إلى إفساده كالجوز والبطيخ جاز شراؤه. بعد إذا كان أخضر بعد، مو الجوز الآن مفتوح على الداخل مجفف، الجوز دارجي أول ما ينزل الجوز يكون ثمر خضراء، هذا الثمر الخضراء إذا تفتح بلي تفسد، بخلاف ما يجفف الشجر ثم يؤخذ ويفتح. فهنا على فرض أنه اشترى واختبره، لو أدى اختباره إلى إفساده، مو ما اختبره، لا هذا اشتراه بالاختبار، فإذا أدى اختباره إلى إفساده جاز شراءه حينئذ.
يعني ولا يجب.
بل من دون يقول هنا. ولو أدى اختباره اختبار المبيع إلى إفساده إلى إفساد المبيع كالجوز والبطيخ جاز شراؤه جاز حينئذ شراؤه. المفسد المشتري بلي جاز الشراء الآن جاي يتكلم ما إذا كان الاختبار مفسدا هل يتعين على شراءه أم يجوز له شراءه؟
بدون
اختبار.
لا بالاختبار.
الاختبار مفسد يجوز أن يشتري بدون اختبار.
العبارة حين راح نفكها بشكل آخر. لو أدى اختباره اختبار المبيع إلى إفساده جاز شراؤه من دون اختبار مثل ما قال الشيخ. ليش؟ يقول لأن الأصل في بطلان المبيع عدم السلامة. وإلا ها هنا إذا كان أنا أشتري فأفسده ثم أقول لا أنا ما أريده يكون في ضرر ولا ضرر ولا ضرار على مسلم.
يعني
من دون اختبار جاز شراؤه من دون اختبار.
يعني الصورة هي في ماذا لم يفسد
في الاختبار. ويثبت الأرش لو خرج حينئذ معيبا مشترى من دون امتحان هذا لأنه يفسد. فلو خرج معيبا ذلك الجوز أو ذلك البطيخ خرج معيبا كان له حق الأرش لا حق الرد كما أشرنا قبل قليل. ويرجع بالثمن إذا لم يكن لمكسوره قيمة. افترض الآن هذا اشترى بيض البيض اللي يمتحنا يفسد يقول أنا أشوف هذا البيض ما رق لما ما رق يقولك تكسرها بتخترب زين والحل قال تشتري من دون امتحان ولو خرج معيب قال إذا خرج معيب فقسمه دار هذا يكون لمكسوره قيمة فيأخذ الأرش ودار مكسوره ليس له قيمة فيرجع عليه بالثمن كاملا لأن البيع فاسد وهذا اللي بعتنيه لا قيمة له.
يعني يرجع بالثمن
شلون؟ الآن البيضة لما تكسرها يكون ثمن لا ثمن لها فهي فاسدة. لو لم تكن فاسدة كان لها ثمن لكن لفسادها لم يكن لها ثمن سواء كانت صحيحة إذا علم أنها فاسدة وهي صحيحة ما كسرت فلا ثمن لها لأنها فاسدة. فهذا اشترى بيض البيض ما الواضح معنى بيض تخمر
البطيخة خربانة خالص يعني
مثلا أحب البيض أفضل يعني حتى بطيخة يمكن واحد يقول أنا مكسورها لها ثمن يعني يعطيها الحيوانات. فلنأخذ مثال البيض أنه اشترى بيضا على أنه صحيح البيض ما يستطيع يمتحنه لأنه بالامتحان يفسد. بعد الشراء اتضح فساد ذلك البيض وأنا عد كل هالورقة هذه اللي اشتراها كانوا البيض كله مارض والحل نقول أن هذا الآن المكسور له ثمن. افترض أن له ثمن خلنا نقول ثمنه 500 تومان وكان البيض بألف تومان فحين أذن يرجع له بنص الثمن الأرش.
يعني يرجع المشتري
يرجع البائع للمشتري الأرش. ودار له أن هذا مكسور ما في فائدة خلاص يعني. الحال أنه يجب على البائع أن يرجع على المشتري كامل الزمن، لأن هذا فاسد من الأصل أصلا. ولهذا قال ويثبت الأرش لو خرج المبيع معيبا، لو كان يفسد بالامتحان للرد، لا يكون حينئذ من خياره الرد، إنما يكون الأرش خياره. ويرجع بالثمن كاملا إن لم يكن لمكسوره قيمة.
فإن كان
إذا كان إذن يرجع بالأرش. وكذا يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتر. تروح الآن محل الخواتيم ومحل العطور عندهم فارة المسك، شيء بني مثل كورة سموها فارة المسك، هذه يكون داخلها مسك أسود مو سائل مثل ما نتصور أنه مسك هذا العصر، لا يكون مثل الكرات الصغيرة، مثل الكرات الصغيرة هذا يسموه مسك مداد، عادة حواجين يبيعون يستخدم في الكتاب وما شابه. هذا المسك يباع في الفأرة، لما خرجه من الفأرة عادة بعد فترة يفسد لما يصيد الهواء، فلذلك يستخرج من الفأرة يوضع في زجاج عادة، فهذا يباع بفأرته. الفأرة هذه الكورة هي أساسا غدة توجد في الغزال أو توجد في نوع من أنواع الفئران، سمو فار المسك هو نوع من أنواع السناجيب بس سمو فار ما أدري شنو. زين هذه الغدة تجتمع فيها مادة، هذه المادة لها رائحة زكية وعطرة تقطع. هذا على تعريف أنه المسك هو دم الغزال، لكن حقيقة ليس دم الغزال، إنما اعتمدوا في ذلك على قائل من الجاهلية قال بأن المسك لها مسك كدم الغزال أو عبر في التعبير يعني، وإلا حقيقة المسك ليس دم، شيء مغاير للدم. هو غدة تجتمع فيها المادة. نعم
يقولون هذا وهذا الغدة يعني تكون فيها مجموعة أمياء
يجوز الصلاة بالمسك. إذا قولي دم إذن يدخل تحت الآية ويدخل ينطبق على أحكام الدم، تقول لي مو دم إذن هو طاهر، الدم نجس.
نعم لك يتحول يعني،
إذا تحول إذن صار شيء آخر ليش لا؟
إذن هو مسك،
إذن هو مسك، حتى لا تقول لي دم ينطبق على أحكام الدم، تقول
لي
الدم يجوز شراءه وبيعه.
لا من
كلامه حتى لا تشكل علي بعدين تقول لي انا شلون دم يبيعه، فانتوا حتى تضح عندكم ان المسك ليس ده فارة المسك، حتى لا نخرج عن مطلب صلصين وش زين. فارة المسك هذه يجوز شراؤها دون ان يفتق ذلك الكيس، الفأرة يعني الكيس المقصود به. زين سميت فأرة لان تشبه شكلها فار الجريدي هذا الجرد، هذا الفأر صغير يشبه شكله مو
هاي. ولو بيع ولما يختبر أقولنا والجدار ولو اختباره إلى إسادي كالجود والبطيء جعل شراءه، يعني أنا أشوف أن هذا هنا تخصيص لماذا
نوعا تارة يباع فيمكن اختباره وتارة يباع ولا يمكن اختباره،
وهذا يعني تخصيص.
فهناك لو بيع ولما يختبر أعم من كونه بالإمكان اختباره أو لم يمكن، ثم جاء تكلم حول ما لا يمكن اختباره ما يفسد بالاختبار، فهناك عام وهنا تخصيص. طبعا إشارة فأر المسك، المسك له تفاوت في الريح، ولهذا قال أنه لا يمتحن وما يمتحن، عادة المسك له تفاوت، المسك في شديد الإمكان واحد ما يتحمل راحته، وفي مسك خفيف لطيف يعني.
جرد ما تضيع.
شلون؟
جرد ما هذا على هذا يضيع.
لا ما يضيع المسك يبقى فترة يعني، مو مثل حتى لو خفيف يبقى فترة.
وكذا يعني الحكم صحيح في فرق المسك.
دليل. وكذا يعني أنه يثبت حينئذ الأرش لو خرج المسك معيبا ولا يثبت الرد لو فتق خد الفأرة وفتقها ثم اتضح أن هذا المسك خطي مو جيد
مو جيد ليش المسك
مسك بس مو جيد في عيب يعني هو الحال يقول له هنا حق الأرش ما له حق الرد ولا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته افترض الآن الأجمة هي مثل البركة بس تكون طبيعية مو مخصصاً على الإنسان الأجمة هذه مثل مستنقع مستنقع مثل المستنقع يكون فيها أسماك يكون فيها أسماك فهل يجوز أن أبيع السمك الذي في الأجمة من دون ما نعرف كم عدده أقول له بعتك السمك الذي في الأجمة ب10,000 دومان يقول لا يجوز هذا الأمر ليش يقول لأن يستلزم الجهالة في المبيع أنا ما أدري يمكن ما فيها إلا سمكة واحدة يمكن فيها 100 سمكة
ماذا أن يبيع عليه هذا إذا كان حالة مثلا
يهم هذه الأجمة أرض لي وهذا داخل الأرض عشان محاضة
سير
الكلام في المحاضة مو كلام ثاني قال لا يجوز بيع سمك الآجام لجهالته وإن ضم إليه القصب على الأصح بعض الفقهاء ذهب ومنهم الشيخ طوسي رحمه الله بأنه لو ضم إليها شيء معلوم جاز بيعه لو ضم القصب فأنا أقول له بعتك هذه الأجمة بالقصب
أي قصب؟
قصب اللي موجود فيها
بيجي موجود
فيها شلون؟ بيجي موجود فيها مثلا الأجام عندنا ما شاء الله القصب يقوم من نفسه ما يحتاج تزرع أصلا
يعني كيف
منه بيجي حدوا
الأجمة
بأنها
القطعة
فيها كذبة
بالأشجار
مثلا تعرفنا بعد
الهور شنو الهور؟ شنو الهور؟ الهور ميزار بفاعل
تعرف لي بالأخفى حين
هذا
مثله
بل صحيح
هذا
احنا عندنا مثلا بالخليج بعض المناطق في البحر مو كذا أشخاص نسميها احنا حظيرة بس هذا هنا فرضها حكم ان المصنف عايش في عراق وما في بحر منما أغلبها مناطق نهرية فتكون أجام
أحوار
هم الروايات تعبر في الشكلية أنها أجام فحينئذ قال أنه لا يجوز وإن ضم إليها القصب حتى لو ضم القصب المعلوم لهذه الأجمة لم يجوز على الأصح وكذا اللبن في الضارع يقول له هذا بقرة دي أنا بعتك اللبن الذي في الضرع يقول هنا لا يجوز أن اللبن الذي في الضرع ما نعلم كم مقداره حتى تروح تبيعه يمكن يطلع لترين ممكن ثلاثة ممكن أربعة سيختلف فحين إذن لا يجوز شلون؟ يمكن نص لتر يصير
يعني هذا يدخل فيه مثلا لو باع الحمل مثلا
بيجينا الآن يدخل فيه ولو ضم إليه ما يحتلب لا حلب البقرة وضع في ظرف صغير قال لها أنا بعتك ما في الضرع وهذا اللبن اللي في الخارج الحليب وما في الضرع بعتك إياهم جميعا يقول هذا العلم بهذا والجهل بذاك يفسد المبيع أو البيع ولهذا قال لا يجوز أيضا وكذا لا يجوز اللبن بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما يحتلب منه
لا يقال بأن تعين جزء من المبيع يعني كان يصحب المبيع
بل
لا بد من تعينه
من تعين المبيع ككل فإذا استلزم الجهالة يعني استلزم الغرار والغرار بيع باطل
بيع الغرار هذا
وكذا أصواف الغنم مع ما في بطونها يقول لي شوف هذا صوف على الغنم أنا أبيعك إياه وهم الحمل اللي في البطن الحمل اللي في البطن تارة ذكر تارة أنثى تارة يحيى وتارة ما يحيى تارة مشور غير مشور خمسة ولم مجرى فيكون مجهول حينئذ وكذا كل واحد منهما منفردان، انه لا يجوز بيع كل واحد منهما منفردا. ليش احنا في الفرض الصوف ايضا احنا لا نعلم مقداره، انه يبيعه الصوف يقول له بعتك هذا الصوف ولا يعلم مقداره ووزنه، لا يجوز.
لكن ما اختلفوا من
بيجي لا، بس المحتلب هذا معلوم، بس المحتلب يبيعه معلوم. نتكلم انه لا، وكذا كل واحد منهما
يعني من الأصواف
ما ما في بطونه
يعني ما يفيد على ما
لا لا
والقصب أيضا
القصب بوحده يجوز بيعه،
لكن ما كم كمية ولا كم كمية بعد الجيم يعني
انظر إليه معروفة إذا قصب مما يوزن نسميه حشي هذا بالعدد يباع ما يباع بما يوزن يعني تقصد انه ما في الضرب بين قسمين يعني في تارة يأتيان مجتمعين فلا يصح الحليب في الضرب مع ما في الضرع، تعلم تعرف ما في الضرع، فحينئذ لا نعلم بالكمية الموجودة في الضرع، فاستلزم جهالة المبيع. إذا استلزم جهالة المبيع يستلزم الغرر، والغرر بيع باطل.
ما هو غرر؟ حد كحد يعني.
الغرر هو اخسار أو بخس طرف المقابل.
بخس؟
إيه.
قصاص عليه.
يعني الآن أنا أبيعك هذا بخمسين ريال وهذا قيمته كل 30 ريال،
هذا يكون
بيع غرر هذا؟ يكون بيجينا إن شاء الله، ما نتعجل نطب بيع على غرر إحنا جاي نكمل حتى لا يبقى. شنو؟
يجب أن أجد مكان الساعة 12
يجب بعد لا ثاني يجب بعد راحت والله في الرياض هذا سولنا ما حد غايب يا بابا يا سلام استاذ
سلام سلام
ما حد غايب الحمد لله وكذا كل واحد منهما منفردا لو بيع منفردا من ناحية الأصواف غير معلومة وكذا ما في بطونها غير معلوم فيستلزم الجهالة وكذا ما يلقح أو ما يلقح الفاحل أي مني الفاحل مني الفاحل الذي يلقح به الأنثى بيعه باع جهالة أنت ما تدري كم كمية هذه فحينئذ بيع المني ذلك الذي يلقحه الفاحل يكون بيعا باطلا
وضراب الفاحل
ضراب الفاحل مو بيع المني دار انه انت يعني تتعامل اياه في معاملة على ان يلقح لك تلك الدابة ودارة لا انا اريد اشتري معي ذلك الفاحل
نفس المني
بني
يعني
لا هنا لا يجوز هنا قال وكذا لا يجوز
يعني لا بد توقع على البيع على نفس البحر على نفس الضرب ولا توقع على نفس المني
بني إذا أوقعها على نفس الضرب
مكروه
إذا أوقعها على مو أنه الضرب ذاته مكروه أن يجعل نفسه عمله فقط استرزق من هذا العمل الاسترزاق من هذا عنده خيول بس شغلته يلقح أفراس الآخرين أو عنده عيون شغلته يلقح أبقار الآخرين هذه الوظيفة مكروهة الكسب من هذه الوظيفة مكروه لا أنه ذات العمل لا يجوز هنا لا أنه شراء ماء الفحل شراء ماء الفحل يجوز قال هنا لا يجوز
لأنه لا يجوز
لا مو لأن من يعني هنا جاي بين الجهالة في المسألة لأنه مجهول. يمكن هذه الحيوانات كلها ميتة، هذه حيوانات منوية، ويمكن ضعيفة ويمكن قوية ويمكن تلزم جهالة في المسألة. وكذا ما يضرب الصياد بشبكته يقول له أنا ها أرمي لك الآن الشبكة ولا الصيد، أبيعك إياه بمئة ريال، صادت مئة سمكة، صادت سمكة مو شغلي، أبيعك إياه بمئة ريال.
زيد على الشبكة إذا ما
على ضربة الشبكة على ضربة. فهذا أيضا بيع باطل لا يجوز لي أنه يستلزم الجهالة. وكذا ما يلقح الفحل،
يعني شيء
مو ما ينسج من نفسه إلقاح الفحل، يعني وكذا بيع الذي يلقح الفحل. تعرفوا انه ما يلقح الفحل هو من يلقح الفحل. لا بالعكس، القلابي هذا اللي شقلب ما تعرف الا في الهواء هدوا شوها.
لا يعني ماذا كان في السماء، يعني كيف
هذا اما ملكة ويضمن له ان يسلم المبيع ما في اشكالية، اما مو ملكة ويقول انا بعتك هذا الطير بحيث انه غير محاز، خلنا نجي نقول الان طير بري غير محاز، فانا اجي اشوف بلبول على الشجرة انا ابيعك هذا البلبول الان بصيده لك، انا ابيعك بيع سمك في على قولتين ما نشتري سمك في بحر. الرابع تقدير الثمن وجنسه. انه لا بد من علم البائع والمشتري بالثمن وجنس الثمن، فما يعين شيء غير معلوم مقداره ولا يعين شيء غير معلوم الجنس، فتارى الشيء يتفاوت جنسه، يتفاوت الجنس. فعندنا مثلا الذهب، الذهب عيار 21، عيار 18، عيار 24، فيقول لي انا اشتريت عندك هذا الطحين كله بكيلو من الذهب، كيلو من الذهب عين لي العيار لان جنسه يختلف، فتجيب لي عيار 21 وانا عاقد اياك على مثلا 24، فتفاوت الجنس. وتارى لا، المقدار، المقدار يتفاوت، يقول لي انا بعتك صبرة او انه منن، خلنا نقول من بعتك منن من طحين، المن يختلف من بلد الى بلد، بعض البلدان المن 19 كيلو، بعض البلدان المن 21 كيلو، احنا عندنا في الشرقية مع انه بلد واحد وفي خلاف في تحديد المن.
هذا المن موجود عندكم؟
لا زال، يعني مثلا الاسماك وما اسماك تباع بالمن،
19 و21،
يعني عادة في بعض المناطق مثلا دمام 19 التمور بالمن، فلا بد من تقدير الثمن، يعني معلوم المقدار وجنسه، معلوم الجنس أيضا،
يعني لا يجب له مشترك مثلا فيما بينكم
إذا كان يستلزم الجهال بحيث أنه يقع الخلاف عليه.
لا، إذا جرى الأرض عنده من واحد إذن كيلو وقال أنا أذهب من معنى أنه ما أرض عندك، يعني
مثارة أنه أنا أشتري المتعارف 21 وتارى الاثنين ما في مرجح يسوي،
يعني
فلا بد إذا يعين لي بأي من تبعتني، يا 19 يا 21 تعين. فلو اشتراه بحكم أحدهما فالبيع باطل، يعني أن الشاري مثلا المشتري يعلم القدر ولكن البائع لا يعلم، فالحكم فالبيع باطل، أو بالعكس البائع يعلم المقدار ولكن المشتري لا يعلم، فالبيع باطل. فلا بد إذا المعلومية تكون عند البائع والمشتري.
فلو اشتراه بحكم
أحدهما، أحدهما هو الذي يعين جنسه وهو الذي يعين مقداره، والآخر لا يعلم لا الجنس ولا المقدار، فيكون حينئذ أو يقول له بهذه الصورة بعتك هذا الجهاز بما تقدره أنت من قيمة. نحن ما أعلم بعتك بما تقدره، قال لي أنا قبلت بعدين لو عطنا 5 ريال، قال لي لا 5 ريال، قال مو أنت قلت بما تقدره، أنا قدرت في نفسي 5 ريال.
نفسي إذا اشتراه بحكم أحدهما،
أن أحدهما هو الذي يعين
القيمة، والواقع أن البيع الذي يعين
لا الاتفاق بعد أول التعيين ثم الاتفاق، غير أنه أنا أبيعك هو غير متعين ثم يبين القيمة.
أحدهما هي مقصود بالثمن
لا بحكم أحدهما، يعني أنه بحكم إما البائع أو حكم المشتري، فالبيع باطل. ويضمن المشتري تلف المبيع مع قبضه ونقصانه. افترض الآن لو قبض في حال أنه أحدهما حكم، فقبض المشتري المبيع، فالبيع باطل ها هنا. فلو تلف المبيع في يد المشتري كان على المشتري ضمانه إذا قبضه، بشرط أن يكون فيه نقص.
بس كيف يكون البيع باطل ويضمن المشتري؟
مو قبضه،
ما هو بيع أصلا،
قبضه.
قبضه
بما أن أنت قبضت، لو تلف في يدك على اليد ما أخذت.
بس
انت عقد جاري صحيح ما بيني وبينك، عقد جاري الا يدخل في ضمن على اليد ما اخذت حتى تؤدي؟
يعني يدخل
في
الشغل ما ينتقل هذا، احنا على اليد ما اخذت اعم من كونه بالبيع او بغير البيع، وان كان هناك قول بان على اليد ما اخذت هي اليد العادية كما يذهب الشيخ المصاري. وكذا في كل ابتياع فاسد قد حصل فيه القبض يضمن المشتري المبيع، ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنع. افترض الآن أنا هذا اشتريت عبد وعلمت صنع، بعدين اتضح أن البيع فاسد، البيع اتضح فاسد، الآن هذا العبد بيرجع أن علمت صنعة مثلا الحياكة أو أنه مثلا قراءة القرآن علمته، حيث أنه صار إنسان صاحب صوت وتلاوة جيدا، فحينئذ شنو يكون؟ قال يرجع البائع على المشتري بالقيمة ها هنا، قال ويرد عليه على المشتري ما زاد في المبيع بفعله كتعليم الصنع مثلا للعابد، او انه لا اشترى له ثوب ابيض، هذا الثوب اخذ ودى المصبغة وصبغ ثوب خلاه مثلا اخضر، فهذا زاد فيه صبغة اعطاه شيء حلو، ان الخضرة مما تريح العين، الخضرة والماء والوجه الحسن.
ويصور الجن
والصبغ على الأشبه إذا زاد في حسن ليس نقصان فيرد عليه، أما إذا كان نقصان فيدفع من جيبه يضمن.
لا يندر إلى يعني ما زاد بفعله تعليم الصنعة، إذا أردنا أن تحفى يعطيه يعني إذا من الإجارة
بدل التعليم له يعطينا. وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد، لو قال لي أنا بعتك ب5000 هذه الطاولة، 5000 حين سعودي، لو 5000 ثمن إيراني، يقول ينصرف مع الإطلاق دون التعيين، ينصرف الإطلاق إلى نقد البلد.
ولو كان دولار
لا بالدولار ما نشوف، ما نبيع بالدولار ونشتري.
لو كانوا اثنينهم مثلا من دولة وكانوا في هذه الدولة
بلد، حتى لو ما كانوا اثنينهم من دولة، ترضى الآن هنا في البلد
مع آخر سعودي
مع آخر سعودي
واتفقوا على قيمة،
مطلقا
السعودية القيمة السعودية
لا على صار إذا أطلقت اللفظ ينصرف على لفظ البلد وليس لفظ صاحب البلد. قال إلى نقد البلد وإن عين نقدان قال له بالدولار صير فإن عين نقدان لزم ذلك الناقد. ظهر لها هنا وعليكم السلام أكمل بأكمل ولو اختلف في قدر الثمن أو قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع قائما يعني صحيح ما تغير موجود إن كان المبيع قائما صحيحا موجودا زين فالقول يعني الآن أنا بعتك هذا الجهاز هذا المبيع موجود فأنا أقول بعتك بخمسة آلاف تومان أنت تقول لا 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 خمسة آلاف ربية ربية هندي فالآن صار خلاف بين البائع والمشتري فالقول قول من قال القول للمشتري للبائع القول قول البائع مع يمينه
إذا كانت
بلي إذا كانت القيمة أو المبيع قائمة أما لو كان لا البيع ترد على هندوانة وهذاك فتحها وأكلها قبل ما يدفع الثمن قال لي أنا بعت ترها 5000 ريال سعودي مو تومان سعودي قال لي شلون لا تومان سابقني فحين يصير قول قول المشتري مع يمينه إن كان ثالثا يعني بحيث أنه هذا الآن لما الرجع يقول افسخ راح يخسر البائع فلذلك يكون قول المشتري مع يمين إن كان ثالثا
لا يتم الحال يعني ما تجرى
إذا كان معروف أنه كثير الحلف لا يجتنب المحارم بعد لا يصدق ثالثا ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد يعني عادة ترض التمر يوضع في ظرف أو الدهن يوضع في ظرف هذا الظرف له قيمة له قيمة فلما أنا أجي أبيع هذا قيمته قيمة الدهن 10 ريال وقيمة الظرف ريالين هذا عادة يقول فإن يوضع من القيمة لهذا الظرف قيمة لكن لا تجيب لي والله تروح تجيب لي ظرف من ذهب قيمة أكثر من الدهن وتقول والله أنا أبيعك هذا الدهن ب10 ريال والظرف ب1000 ريال فلهذا قال هنا يوضع له زين ما هو معتاد من الظروف
ربما شيء أفضل شيء
لا ما يزيد من قيمته
يعني مثلا لو أنه مثلا عادة كان يوضع في مثلا هذا الزبيب احنا نسميه
بل
صحيح
قال
هذا خفيف مثلا لكن فعندما أوزنه فهذا خفيف مثلا ما يعد من
المعتاد هذا
اي معتاد ولكن لو أنا نجحت في دار الحديد مثلا ثقيل جدا فإذا حطيت في الوزن يختلف الوزن
بل هذا المستوى في الذهب لأن الذهب له قيمة.
نعم.
قضية أنه إذا كان الظرف يزيد من قيمة التمر هذا ما يوضع له. إنما يوضع من قيمته فيما هو ظرف معتاد له. إلى هنا وصلى الله على محمد وآله.